بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 60 من مجالس سمع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، صلى الله عليه وسلم، للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. وفي قوله: إنما الولاء لمن أعتق من العموم ما يقتضي ثبوته لمن أعتق سائبة أو في زكاة أو كفارة أو عتق واجب. وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات، وقال في الرواية الأخرى: لا ولاء عليه. وقال في الثالثة: يرد ولاؤه في عتق مثله. ويحتج بعمومه أحمد ومن وافقه في أن المسلم إذا أعتق عبدا ذميا ثم مات العتيق ورثه بالولاء، وهذا العموم أخص من قوله: لا يرث المسلم الكافر، فيخصصه أو يقيده. وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة: لا يرثه بالولاء إلا أن يموت العبد مسلما. ولهم أن يقولوا: إن عموم قوله الولاء لمن أعتق مخصوص بقوله: لا يرث المسلم الكافر. فصل. وفي القصة من الفقه: تخير الأمة المزوجة إذا اعتقت وزوجها عبد. وقد اختلفت الرواية في زوج بريرة، هل كان عبدا أو حرا؟ فقال القاسم عن عائشة: كان عبدا، ولو كان حرا لم يخيرها. وقال عروة عنها: كان عبدا. وقال ابن عباس: كان عبدا أسود يقال له مغيث، عبدا لبني فلان، كأن ينظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة. وكل هذا في الصحيح. وفي سنن أبي داود عنه: كان عبدا لأهل أبي أحمد، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: إن قربك فلا خيار لك. وفي مسند أحمد عن عائشة أن بريرة كانت تحت عبد، فلما أعتقتها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختاري، فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد، وإن شئت أن تفارقيه. وقد روي في الصحيح أنه كان حرا، وأصح الروايات وأكثرها أنه كان عبدا. وهذا الخبر رواه عن عائشة ثلاثة: الأسود وعروة والقاسم. فأما الأسود فلم يختلف عنه عن عائشة أنه كان حرا، وأما عروة فعنه روايتان صحيحتان متعارضتان، إحداهما أنه كان حرا والثانية أنه كان عبدا. وأما عبد الرحمن بن القاسم فعنه روايتان صحيحتان، إحداهما أنه كان حرا والثانية الشك. قال داود بن مقاتل: ولم تختلف الرواية عن ابن عباس أنه كان عبدا. واتفق الفقهاء على تخيير الأمة إذا اعتقت وزوجها عبد، واختلفوا إذا كان حرا. فقال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه: لا تخير. وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الثانية: تخير. وليست الروايتان مبنيتين على كون زوجها عبدا أو حرا، بل على تحقيق المناط في إثبات الخيار لها. وفيه ثلاث مآخذ للفقهاء: أحدها زوال الكفاءة، وهو المعبر عنه بقولهم: كملت تحت ناقص. الثاني أن عتقها أوجب للزوج ملك طلقة ثالثة عليها لم تكن مملوكة له بالعقد. وهذا ما أخذ أصحاب أبي حنيفة وبنوه على أصلهم أن الطلاق معتبر بالنساء لا بالرجال. الثالث ملكها نفسها، ونحن نبين ما في هذه المآخذ. الأول وهو كمالها تحت ناقص، فهذا يرجع إلى أن الكفاءة معتبرة في الدوام كما هي معتبرة في الابتداء، فإذا زالت خيرت المرأة كما تخير إذا بان الزوج غير كفء لها. وهذا ضعيف لوجهين: أحدهما أن شروط النكاح لا يعتبر دوامها واستمرارها، وكذلك توابعه المقارنة لعقده لا يستلزم أن تكون توابعا في الدوام، فإن رضا الزوجة غير مجبرة شرط في الابتداء دون الدوام، وكذلك الولي والشاهدان، وكذلك مانع الإحرام والعدة. والزنا عند من يمنع نكاح الزانية إنما يمنع ابتداء العقد دون استدامته، فلا يلزم من اشتراط الكفاءة ابتداء اشتراط استمرارها ودوامها. الثالث أنه لو زالت الكفاءة في أثناء النكاح بفسق الزوج أو حدوث عيب موجب للفسخ لم يثبت الخيار على ظاهر المذهب، وهو اختيار قدماء الأصحاب ومذهب مالك، وأثبت القاضي الخيار بالعيب الحادث ويلزمه إثباته بحدوث فسق الزوج. وقال الشافعي: إن حدث بالزوج ثبت الخيار، وإن حدث بالزوجة فعلى قولين. فأما المأخذ الثاني وهو أن عتقها أوجب للزوج عليها ملك طلقة ثالثة، فمأخذ ضعيف جدا، فأي مناسبة بين ثبوت طلقة ثالثة وبين ثبوت الخيار لها؟ وهل نصب الشارع ملك الطلقة الثالثة سببا لملك الفسخ؟ وما يتوهم أنها كانت تبين منه باثنتين فصارت لا تبين إلا بثلاثة، وهو زيادة إمساك وحبس لم يقتضه العقد فاسد، فإنه يملك ألا يفارقها البتة ويمسكها حتى يفرق الموت بينهما. والنكاح عقد على مدة العمر، فهو يملك استدامة إمساكها وعتقها، لا يسلبه هذا الملك، فكيف يسلبه إياه ملكه عليها طلقة ثالثة؟ هذا لو كان الطلاق معتبرا بالنساء، فكيف والصحيح أنه معتبر بمن هو بيده وإليه ومشروع في جانبه؟ وأما المأخذ الثالث وهو ملكها نفسها، فهو أرجح المآخذ وأقربها إلى أصول الشرع وأبعدها من التناقض. وسر هذا المأخذ أن السيد عقد عليها بحكم الملك، حيث كان مالك لرقبتها ومنافعها، والعتق يقتضي تمليك الرقبة والمنافع للمعتق، وهذا مقصود العتق وحكمته. فإذا ملكت رقبتها ملكت بضعها ومنافعها، ومن جملتها منافع البضع، فلا يملك عليها إلا باختيارها. فخيرها الشارع بين أن تقيم مع زوجها وبين أن تفسخ نكاحه، إذ قد ملكت منافع بضعها. وقد جاء في بعض طرق حديث بريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: ملكت نفسك فاختاري. فإن قيل فهذا ينتقض بما لزوجها ثم باعها، فإن المشتري قد ملك رقبتها وبضعها ومنافعه، ولا تسلطونه على فسخ النكاح. قلنا: لا يرد هذا نقضا، فإن البائع نقل إلى المشتري ما كان مملوكا له، فصار المشتري خليفته، وهو لما زوجها أخرج منفعة البضع عن ملكه إلى الزوج، ثم نقلها إلى المشتري مسلوبة منفعة البضع، فصار كما لو أهجر عبده مدة ثم باعه. فإن قيل: فهب أن هذا يستقيم لكم فيما إذا باعها، فألا قلتم ذلك إذا عتقها، وأنها ملكت نفسها مسلوبة منفعة البضع كما لو أجرها ثم عتقها؟ وبهذا ينتقض عليكم هذا المأخذ. قيل: الفرق بينهما أن العتق في تمليك العتق رقبته ومنافعه أقوى من البيع، ولهذا ينفذ فيما لم يعتقه ويسري في حصة الشريك، بخلاف البيع، فالعتق إسقاط ما كان السيد يملكه من عتيقه وجعله لله محررا، وذلك يقتضي إسقاط ملك نفسه ومنافعه كلها. وإذا كان العتق يسري في ملك الغير المحض الذي لا حق له فيه البتة، فكيف لا يسري إلى ملكه الذي تعلق به حق الزوج؟ فإذا سر إلى نصيب الشريك الذي لا حق للمعتق فيه، فسريانه إلى ملك الذي يتعلق به حق الزوج أولى وأحرى، فهذا محض العدل والقياس الصحيح. فإن قيل فهذا فيه إبطال حق الزوج من هذه المنفعة بخلاف الشريك، فإنه يرجع إلى القيمة. قيل: الزوج قد استوفى المنفعة بالوطء، فطريان ما يزيل دوامها لا يسقط لها حقا، كما لو طرأ ما يفسده أو يفسخه برضاع أو حدوث عيب أو زوال كفاءة عند من يفسخ به. فإن قيل: فما تقولون فيما رواه النسائي من حديث ابن موهب عن القاسم بن محمد قال: كان لعائشة غلام وجارية، قالت: فأردت أن أعتقهما، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ابدأي بالغلام قبل الجارية. ولولا أن التخيير يمتنع إذا كان الزوج حرا لم يكن للبداءة بعتق الغلام فائدة، فإذا بدأت به عتقت تحت حر فلا يكون لها اختيار. وفي سنن النسائي أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها. قيل: أما الحديث الأول، فقال أبو جعفر العقيلي: وقد رواه هذا خبر لا يعرف إلا بعبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، وهو ضعيف. وقال ابن حزم: هو خبر لا يصح، ثم لو صح لم يكن فيه حجة، لأنه ليس فيه أنهما كان زوجين، بل قال: كان لها عبد وجارية. ثم لو كان زوجين لم يكن في أمره لها بعتق العبد أولا ما يسقط خيار المعتقة تحت الحر، وليس في الخبر أنه أمرها بالابتداء بالزوج لهذا المعنى، بل الظاهر أنه أمرها بأن تبدأ بالذكر لفضل عتقه على الأنثى، وأن عتق أنثيين يقوم مقام عتق ذكر، كما في الحديث الصحيح مبينا. وأما الحديث الثاني فضعيف، لأنه من رواية حسن بن عمرو بن أمية الضمري، وهو مجهول. فإذا تقرر هذا وظهر حكم الشرع في إثبات الخيار لها، فقد روى الإمام أحمد وإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها، إن شاءت فارقته، وإن وطئها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه. ويستفاد من هذا قضيتان: إحداهما أن خيارها على التراخي ما لم تمكنه من وطئها، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد، وللشافعي ثلاثة أخوال، هذا أحدها، والثاني أنه على الفور، والثالث أنه إلى ثلاثة أيام. الثانية أنها إذا مكنت من نفسها فوطئها سقط خيارها، وهذا إذا علمت بالعتق وثبوت الخيار به، وهذا إذا علمت بالعتق وثبوت الخيار به، فلو جهلتهما لم يسقط خيارها بالتمكين من الوطء. وعن أحمد رواية ثانية أنها لا تعذر بجهلها بملك الفسخ، بل إذا علمت بالعتق ومكنت من وطئها سقط خيارها ولو لم تعلم أن لها الفسخ. والرواية الأولى أصح، فإن عتق الزوج قبل أن تختار قلنا إنه لا خيار للمعتقد تحت حر بطل خيارها لمساواة الزوج لها وحصول الكفاءة قبل الفسخ. وقال الشافعي في أحد قوليه وليس هو المنصور عند أصحابه: لها الفسخ لتقدم ملك الخيار على العتق فلا يبطله، والأول أقيس لزوال سبب الفسخ بالعتق، وكما لو زال العيب في البيع والنكاح قبل الفسخ به، وكما لو زال الإعسار في زمن ملك الزوجة ملك الزوجة الفسخ به. وإذا قلنا العلة ملكها نفسها فلا أثر لذلك، فإن طلق طلاقا رجعيا فعتقت في عدتها فاختارت الفسخ بطلت الرجعة، وإن اختارت المقام معه صح وسقط اختيارها للفسخ، لأن الرجعية كالزوجة. وقال الشافعي وبعض أصحاب أحمد: لا يسقط خيارها إذا رضيت بالمقام دون الرجعة، ولها أن تختار نفسها بعد الارتجاع، ولا يصح اختيارها في زمن الطلاق، فإن الاختيار في زمن هي فيه صائرة إلى بينونة ممتنع، فإذا رجعها صح حينئذ أن تختاره وتقيم معه، لأنها صارت زوجة وعمل الاختيار عمله وترتب أثره عليه. ونظير هذا إذا ارتد زوج الأمة بعد الدخول ثم عتقت في زمن الردة، فعلى القول الأول لها الخيار قبل إسلامه، فإن اختارته ثم أسلم سقط ملكها للفسخ. وعلى قول الشافعي لا يصح لها خيار قبل إسلامه، لأن العقد صائر إلى البطلان، فإذا أسلم صح خيارها. فإن قيل: فما تقولون إذا طلقها قبل أن تفسخ هل يقع الطلاق أم لا؟ قيل: نعم يقع، لأنها زوجة. وقال بعض أصحاب أحمد وغيرهم: يوقف الطلاق، فإن فسخت تبين أنه لم يقع، وإن اختارت زوجها تبين وقوعه. فإن قيل: فما حكم المهر إذا اختارت الفسخ؟ قيل: إما أن تفسخ قبل الدخول أو بعده، فإن فسخت بعده لم يسقط المهر وهو لسيدها سواء فسخت أو أقامت، وإن فسخت قبله ففي قولان هما روايتان عن أحمد: أحدهما لا مهر لأن الفرقة من جهتها، والثاني يجب نصفه ويكون لسيدها لا لها. فإن قيل: فما تقولون في المعتق نصفها لا خيار؟ قيل: فيه قولان وهما روايتان. فإن قلنا لا خيار لها فزوج مدبرة له لا يملك غيرها، وقيمتها 100 بعبد على 200 مهرا ثم مات، اعتقت ولم تملك الفسخ قبل الدخول، لأنها لو ملكته سقط المهر أو تنصف فلم تخرج من الثلث فيرق بعضها، فيمتنع الفسخ بخلاف ما إذا لم تملكه فإنها تخرج من الثلث فتعتق جميعها. فصل. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لو راجعته فقالت أتأمرني؟ فقال: لا، إنما أنا شافع. فقالت: لا حاجة لي فيه. ثلاث قضايا: إحداها أن أمره على الوجوب، ولهذا فرق بين أمره وشفاعته، ولا ريب أن امتثال شفاعته من أعظم المستحبات. الثانية أنه صلى الله عليه وسلم لم يغضب على بريرة ولم ينكر عليها إذ لم تقبل شفاعته، لأن الشفاعة في إسقاط المشفوع عنده حقه، وذلك إليه إن شاء أسقطه وإن شاء أبقاه، فلذلك لا يحرم عصيان شفاعته صلى الله عليه وسلم ويحرم عصيان أمره. الثالثة أن اسم المراجعة في لسان الشارع قد يكون مع زوال عقد النكاح بالكلية فيكون ابتداء عقد، وقد يكون مع تشعثه فيكون إمساكا، وقد سمى سبحانه ابتداء النكاح للمطلق ثلاثا بعد الزواج الثاني مراجعة، فقال: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أي إن طلقها الثاني فلا جناح عليها وعلى الأول أن يتراجعا نكاحا مستأنفا. فصل. وفي أكله صلى الله عليه وسلم من اللحم الذي تصدق به على بريرة وقال: هو عليها صدقة ولنا هدية، دليل على جواز أكل الغني وبني هاشم وكل من تحرم عليه صدقة مما يهديه إليه الفقير من الصدقة، لاختلاف جهة المأكول، ولأنه قد بلغ محله، وكذلك يجوز له أن يشتريه منه بماله، هذا إذا لم تكن صدقته نفسه، فإن كانت صدقته لم يجوز له أن يشتريها ولا يهبها ولا يقبلها هدية، كما نهى صلى الله عليه وسلم عمر عن شراء صدقته وقال: لا تشتريها ولو أعطاكها بدرهم. فصل. في قضائه صلى الله عليه وسلم في الصداق بما قل وكثر، وقضائه بصحة النكاح على ما مع الزوج من القرآن. ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه 12 أوقية ونشا، فذلك 500 درهم. وقال عمر: ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية. قال الترمذي: حديث حسن صحيح انتهى. والأوقية 40 درهما. وفي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: تزوج ولو بخاتم من حديد. وفي سنن أبي داود من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل. وفي الترمذي أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه. قال الترمذي: حديث صحيح. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وفي الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك. فقامت طويلة. فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل عندك من شيء تصدقها إياه؟ قال: ما عندي إلا إزهري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إن أعطيتها إزارك جلست، ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال: لا أجد شيئا. قال: فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكها بما معك من القرآن. وفي النسائي أن أبا طلحة خطب أم سليم فقال: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري، لا أسألك غيره. فأسلم فكان ذلك مهرها. قال ثابت: فما سمعنا بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم، فدخل بها فولدت له. فتضمن هذا أن الصدق لا يتقدر أقله، وأن قبضة السويق وخاتم الحديد والنعلين يصح تسميتها مهرا وتحل بها الزوجة. وتضمن أن المغالاة في المهر مكروهة في النكاح، وأنها من قلة بركته وعسره. وتضمن أن المرأة إذا رضيت بعلم الزوج وحفظه للقرآن أو بعضه من مهرها جاز ذلك، وكان ما يحصل لها من انتفاعها بالقرآن والعلم هو صداقها، كما إذا جعل السيد عتقها صداقها، وكان انتفاعها بحريتها وملكها لرقبتها هو صداقها. وهذا هو الذي اختارته أم سليم من انتفاعها بإسلام أبي طلحة وبذلها نفسها لو إن أسلم، وهذا أحب إليها من المال الذي يبذله الزوج. فإن الصداقة شرع في الأصل حقا للمرأة تنتفع به، فإذا رضيت بالعلم والدين وإسلام الزوج وقراءته القرآن كان هذا من أفضل المهور وأنفعها وأجلها، فما خلى العقد عن مهر. وإن الحكم بتقدير المهر بثلاثة دراهم أو 10 من النص والقياس للحكم بصحة كون المهر ما ذكرنا نصا وقياسا، وليس هذا مسويا بين هذه المرأة وبين الموهوبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي خالصة له من دون المؤمنين، فإن تلك وهبت نفسها هبة مجردة عن ولي وصداق، بخلاف ما نحن فيه فإنه نكاح بولي وصداق، وإن كان غير مالي فإن المرأة جعلته عوضا عن المال لما يرجع إليها من نفعه، ولم تهب نفسها للزوج هبة مجردة كهبة شيء من مالها، بخلاف الموهوبة التي خص الله بها رسوله. هذا مقتضى هذه الأحاديث. وقد خالف في بعضه من قال: لا يكون الصداق إلا مالا، ولا تكون منافع الحر ولا علمه ولا تعليمه صداقة، كقول أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه. ومن قال: لا يكون أقل من 3 دراهم كمالك و10 دراهم كأبي حنيفة. وفيها أقوال أخر شاذة لا دليل عليها من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب. ومن ادعى في هذه الأحاديث التي ذكرناها اختصاصها بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها منسوخة، أو أن عمل أهل المدينة على خلافها، فدعوى لا يقوم عليها دليل، والأصل يردها. وقد زوج سيد أهل المدينة من التابعين سعيد بن المسيب ابنته على 2 درهم، ولم ينكر عليه أحد، بل عد ذلك في مناقبه وفضائله. وقد تزوج عبد الرحمن بن عوف على صداق 5 دراهم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل إلى إثبات المقادير إلا من جهة صاحب الشرع، والله أعلم. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم وخلفائه في أحد الزوجين يرد بصاحبه برصا أو جنونا أو جذاما أو يكون الزوج عنينا. في مسند أحمد من حديث يزيد بن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بيضا، فماز عن الفراش ثم قال: خذي عليك ثيابك، ولم يأخذ مما آتاها شيئا. وفي الموطأ عن عمر أنه قال: أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها المهر بما أصاب منها، وصداق الرجل على من غره. وفي لفظ آخر: قضى عمر في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بها فرق بينهما، والصداق لها بمسيسه إياها وهو له على وليها. وفي سنن أبي داود من حديث عكرمة عن ابن عباس: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينه. فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فذكر الحديث، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال له: طلقها، ففعل. ثم قال: راجع امرأتك أم ركانة وإخوته. فقال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله. قال: قد علمت، أرجعها. وتلا: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ولا علة لهذا الحديث إلا رواية ابن جريج له عن بعض بني أبي رافع وهو مجهول، ولكن هو تابعي، وابن جريج من الأئمة الثقات العدول. ورواية العدل عن غيره تعديل له ما لم يعلن فيه جرح، ولم يكن الكذب ظاهرا في التابعين، ولا سيما التابعين من أهل المدينة، ولا سيما موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما مثل هذه السنة التي تشتد حاجة المسلمين إليها. لا يظن ابن جريج أنه حملها عن كذاب ولا عن غير ثقة عنده ولم يبين حاله. وجاء التفريق بالعنة عن عمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وسمرة بن جندب ومعاوية بن أبي سفيان والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة والمغيرة بن شعبة، لكن عمر وابن مسعود والمغيرة أجلوه سنة، وعثمان ومعاوية وسمرة لم يؤجلوه، والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أجله 10 أشهر. وذكر سعيد بن منصور حدثنا هشيم أنبأنا عبد الله بن عون عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب بعث رجلا على بعض السعاية فتزوج امرأة وكان عقيما، فقال له عمر: أعلمتها أنك عقيم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعلمها ثم خيرها. وأجل مجنونا سنة، فإن فاق وإلا فرق بينه وبين امرأته. فاختلف الفقهاء في ذلك، فقال داود بن حزم: ومن وافقهما لا يفسخ النكاح بعين بين البتة. وقال أبو حنيفة: لا يفسخ إلا بالجب والعنة خاصة. وقال الشافعي ومالك: يفسخ بالجنون والجذام والبرص والقرن والجب والعنة خاصة. وزاد الإمام أحمد عليهما: أن تكون المرأة فتقاء منخرقة ما بين السبيلين، ولأصحابه في نتن الفم والفرج وانخراق مخرجي البول والمني في الفرج والقروح السيالة فيه والباسور والناصور والاستحاضة واستطلاق البول أو النجو والخصاء وهو قطع البيضتين أو السل وهو سل البيضتين والوجع وهو رضهما وكون أحدهما خنثى مشكلا والعيب الذي بصاحبه مثله من العيوب السبعة والعيب الحادث بعد العقد وجهان. وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى رد المرأة بكل عيب ترد به الجارية في البيع، وأكثرهم لا يعرف هذا الوجه ولا مظنته ولا من قاله، وممن حكاه أبو عاصم العبادي في كتاب طبقات أصحاب الشافعي، وهذا القول هو القياس أو قول ابن حزم ومن وافقه. وأما الاقتصار على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو مساو لها فلا وجه له، فالعمى والخرس والطرش وكونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو أحدهما أو كون الرجل كذلك من أعظم المنفرات، والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش وهو مناف للدين، والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة فهو كالمشروط عرفا. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له: أخبرها أنك عقيم وخيرها. فماذا يقول رضي الله عنه في العيوب التي هذا عندها كمال لا نقص؟ والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة يوجب الخيار وهو أولى من البيع، كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع. وما ألزم الله ورسوله مغرورا قط ولا مغبونا بما غر به وغبن به. ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة. وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن المسيب قال: قال عمر: أيما امرأة زوجت وبها جنون أو جذام أو برص فدخل بها ثم اطلع على ذلك فلها مهرها بمسيسه إياها، وعلى الولي الصداق بما دلس كما غره. ورد هذا بأن ابن المسيب لم يسمع من عمر من باب الهذيان البارد المخالف لإجماع أهل الحديث قاطبة. قال الإمام أحمد: إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن عمر فمن يقبل؟ وأئمة الإسلام جمهورهم يحتجون بقول سعيد بن المسيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف بروايته عن عمر؟ وكان عبد الله بن عمر يرسل إلى سعيد يسأله عن قضايا عمر فيفتي بها، ولم يطعن أحد قط من أهل عصره ولا من بعدهم ممن له في الإسلام قول معتبر في رواية سعيد بن المسيب عن عمر، ولا عبرة بغيرهم. وروى الشعبي عن علي: أيما امرأة نكحت وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك وإن شاء طلق، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. وقال وكيع عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: إذا تزوجها برصاء أو عمياء فدخل بها فلها الصداق ويرجع به على من غره. وهذا يدل على أن عمر رضي الله عنه لم يذكر تلك العيوب المتقدمة على وجه الاختصاص والحصر دون ما عداها، وكذلك حاكم قاضي الإسلام حقا الذي يضرب المثل بعلمه ودينه وحكمه شريح. قال عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن علي بن سيرين قال: خاصم رجل إلى شريح فقال: إن هؤلاء قالوا لي إن نزوجك أحسن الناس، فجاءوني بمرأة العمشاء، فقال شريح: إن كان دلس لك بعيب لم يجز فتأمل هذا القضاء. وقوله: إن كان دلس لك بعيب، كيف يقتضي أن كل عيب دلست به المرأة فللزوج الرد به؟ وقال الزهري: يرد النكاح من كل داء عضال. ومن تأمل فتاوى الصحابة والسلف علم أنهم لم يخصوا الرد بعيب دون عيب إلا رواية رويت عن عمر: لا ترد النساء إلا من العيوب الأربعة، الجنون والجذام والبرص والداء في الفرج. وهذه الرواية لا نعلم لها إسنادا أكثر من أصبغ عن ابن وهب عن عمر وعلي. وقد روي عن ابن عباس ذلك بإسناد متصل ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عنه. هذا كله إذا أطلق الزوج. وأما إذا شرط السلامة أو شرط الجمال فبانت شوهاء، أو شرطها شابة حديثة السن فبانت عجوزا شمطاء، أو شرطها بيضاء فبانت سوداء، أو بكرا فبانت ثيبا، فله الفسخ في ذلك كله. فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وإن كان بعده فلها المهر، وهو غرم على وليها إن كان غره، وإن كانت هي الغارة سقط مهرها أو رجع عليها به إن كانت قبضته. ونص على هذا أحمد في إحدى الروايتين عنه، وهي أقيسهما وأولاهما بأصوله فيما إذا كان الزوج هو المشترط. وقال أصحابه: إذا شرطت فيه صفة فبان بخلافها فلا خيار لها إلا في شرط الحرية، إذا بان عبدا فلها الخيار، وفي شرط النسب إذا بان بخلافه وجهان. والذي يقتضيه مذهبه وقواعده أنه لا فرق بين اشتراطه واشتراطها، بل إثبات الخيار لها إذا فات ما اشترطته أو لا، لأنها لا تتمكن من المفارقة بالطلاق، فإذا جاز له الفسخ مع تمكنه من الفراق بغيره، فلأن يجوز لها الفسخ مع عدم تمكنها أو لا، وإذا جاز لها أن تفسخ إذا ظهر الزوج ذا صناعة دنيئة لا تشينه في دينه ولا في عرضه، وإنما تمنع كمال استمتاعها ولذتها به، فإذا شرطته شابا جميلا صحيحا فبان شيخا مشوها أعمى أطرش أخرس أسود، فكيف تلزم به وتمنع من الفسخ؟ هذا في غاية الامتناع والتناقض والبعد عن القياس وقواعد الشرع، وبالله التوفيق. وكيف يمكن أحد الزوجين من الفسخ بقدر العدسة من البرص، ولا يمكن منه بالجرب المستحكم المستمكن وهو أشد إعداء من ذلك البرص اليسير، وكذلك غيره من أنواع الداء العضال؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على البائع كتمان عيب سلعته، وحرم على من علمه أن يكتمه من المشتري، فكيف بالعيوب في النكاح؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين استشارته في نكاح معاوية أو أبي الجهم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. فعلم أن بيان العيب في النكاح أولى وأوجب، فكيف يكون كسمانه وتدليسه والغش الحرام به سببا للزومه، وجعل ذي العيب غلا لازما في عنق صاحبه مع شدة نفرته عنه، ولا سيما مع شرط السلامة منه وشرط خلافه؟ هذا مما يعلم يقينا أن تصرفات الشريعة وقواعدها وحكمها تأباه، والله أعلم. وقد ذهب أبو محمد بن حزم إلى أن الزوج إذا اشترط السلامة من العيوب فوجد أي عيب كان فالنكاح باطل من أصله غير منعقد، ولا خيار فيه ولا إجازة ولا نفقة ولا ميراث. قال: لأن التي أدخلت عليه غير التي تزوج، لأن السالمة غير المعيبة بلا شك، فإذا لم يتزوجها فلا زوجية بينهما. فصل في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خدمة المرأة لزوجها. قال ابن حبيب في الواضحة: حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي بن أبي طالب وبين زوجته فاطمة حين اشتكيا إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت، وحكم على علي بالخدمة الظاهرة. ثم قال ابن حبيب: والخدمة الباطنة العجين والطبيخ والفرش وكنس البيت واستقاء الماء وعمل البيت كله. وفي الصحيحين أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى وتسأله خادما فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته، قال علي: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال: مكانكما؟ فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه على بطني، فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما فسبح الله 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. قال علي: فما تركتها بعد. قيل: ولا ليلة صفين. قال: ولا ليلة صفين. وصح عن أسماء أنها قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، وكان له فرس، وكنت أسوسه، كنت أحش له وأقوم عليه. وصح عنها أنها كانت تعلف فرسه وتسقي الماء وتخرز الدلو وتعجن وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ. فاختلف الفقهاء في ذلك، فأوجب طائفة من السلف والخالف خدمتها له في مصالح البيت، وقال أبو ثور: عليها أن تخدم زوجها في كل شيء. ومنع الطائفة وجوب خدمته عليها في شيء، وممن ذهب إلى ذلك الشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر، قالوا: لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام وبذل المنافع. قالوا: والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوع ومكارم الأخلاق، فأين الوجوب منها؟ واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه: وأما ترفيه المرأة وخدمة الزوج وكنسه وطبخه وعجنه وغسيله وفرجه وقيامه بخدمة البيت فمن المنكر. الله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال: الرجال قوامون على النساء. وإذا لم تخدمه المرأة بل يكون هو الخادم لها فهي القوامة عليه. وأيضا فإن المهر في مقابلة البضع، وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه، فإنما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة انتفاعه في الاستمتاع بها وخدمتها وما جرت به عادة الأزواج. وأيضا فإن الحقوق المطلقة إنما تنزل على العرف، والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة. وقولهم إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وإحسانا يرده أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة، فلم يقل لعلي: لا خدمة عليها، وإنما هي عليك، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابي في الحكم أحدا. ولما رأى أسماء والعلف على رأسها والزبير معه لم يقل له: لا خدمة عليها، وأن هذا ظلم لها، بل أقره على استخدامها وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم، مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية، هذا أمر لا ريب فيه. ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة وفقيرة وغنية، فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها، وجاءته صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الخدمة فلم يشكها. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المرأة عانية فقال: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. والعاني الأسير، ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده. ولا ريب أن النكاح نوع من الرق، كما قال بعض السلف: النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته. ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين والأقوى من الدليلين، والله أعلم. حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الزوجين يقع الشقاق بينهما. روى أبو داود في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس فضربها فكسر بعضها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة فقال: خذ بعض مالها وفارقها. فقال: ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذهما وفارقها. ففعل. وقد حكم تعالى بين الزوجين يقع الشقاق بينهما بقوله: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وقال اختلف السلف والخلف في الحكمين هل هما حاكمان أو وكيلان على قولين، أحدهما أنهما وكيلان وهو قول، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي في قول وأحمد في رواية، والثاني أنهما حاكمان وهذا قول أهل المدينة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى والشافعي في القول الآخر وهذا هو الصحيح. والعجب كل العجب ممن يقول هما وكيلان لا حاكمان، والله تعالى قد نصبهما حكمين وجعل نصبهما إلى غير الزوجين، ولو كانا وكيلين لقال فليبعث وكيلا من أهله ولتبعث وكيلا من أهلها، وأيضا فلو كانا وكيلين لم يختصا بأن يكونا من الأهل، وأيضا فإنه جعل الحكم إليهما فقال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، والوكيلان لا إرادة لهما إنما يتصرفان بإرادة موكليهما، وأيضا فإن الوكيل لا يسمى حكما في لغة القرآن ولا في لسان الشارع ولا في العرف العام ولا الخاص، وأيضا فالحكم من له ولاية الحكم والإلزام وليس للوكيل شيء من ذلك، وأيضا فإن الحكم أبلغ من حاكم لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل دالة على الثبوت ولا خلاف بين أهل العربية في ذلك، فإذا كان اسم الحاكم لا يصدق على الوكيل المحض فكيف بما هو أبلغ منه، وأيضا فإنه سبحانه خاطب بذلك غير الزوجين، وكيف يصح أن يوكل عن الرجل والمرأة غيرهما، وهذا يحوج إلى تقدير الآية هكذا وإن خفتم شقاق بينهما فامروهما أن يوكلا وكيلين وكيلا من أهله ووكيلا من أهلها، ومعلوم بعد لفظ الآية ومعناها عن هذا التقدير وأنها لا تدل عليه بوجه بل هي دالة على خلافه، وهذا بحمد الله واضح. وبعث عثمان بن عفان ابن عباس ومعاوية حكمين بين علي بن أبي طالب وامرأته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقيل لهما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما، وصح عن علي بن أبي طالب أنه قال للحكمين بين الزوجين عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما، فهذا عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية جعلوا الحكم إلى الحكمين ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف، وإنما يعرف الخلاف بين التابعين فمن بعدهم والله أعلم. وإذا قلنا إنهما وكيلان فهل يجبر الزوجان على توكيل الزوج في الفرقة بعوض وغيره وتوكيل الزوجة في بذل العوض أو لا يجبران على روايتين؟ فإن قلنا يجبران فلم يوكلا جعل الحاكم ذلك إلى الحكمين بغير رضا الزوجين، وإن قلنا إنهما حكمان لم يحتج إلى رضا الزوجين، وعلى هذا النزاع ينبني ما لو غاب الزوجان أو أحدهما، فإن قيل إنهما وكيلان لم ينقطع نظر الحكمين، وإن قيل حكمان انقطع نظرهما لعدم الحكم على الغائب، وقيل يبقى نظرهما على القولين لأنهما يتصرفان لحظهما فهما كالناظرين، وإن جن الزوجان انقطع نظر الحكمين إن قيل إنهما وكيلان لأنهما فرع الموكلين، ولم ينقطع إن قيل إنهما حكمان لأن الحاكم يلي على المجنون، وقيل ينقطع أيضا لأنهما منصوبان عنهما فكأنهما وكيلان ولا ريب أنهما حكمان فيهما شائبة الوكالة، ووكيلان منصوبان للحكم، فمن العلماء من رجح جانب الحكم ومنهم من رجح جانب الوكالة ومنهم من اعتبر الأمرين والله أعلم. حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الخلعة. في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وفي سنن النسائي عن الربيع بنت معوذ أن ثابت بن قيس بن شماس ابن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي، فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فقال خذ الذي لها عليك وخل سبيلها. قال نعم، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس اختلعت من زوجها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد حيضة، وفي سنن الدارقطني في هذه القصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت: نعم وزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة فلا، ولكن حديقته. قالت: نعم. فأخذ ماله وخلى سبيلها. فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الدارقطني: أسناده صحيح. فتضمن هذا القضاء النبوي عدة أحكام، أحدها جواز الخلع كما دل عليه القرآن، قال تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ومنع الخلع طائفة شاذة من الناس خالفت النص والإجماع، وفي الآية دليل على جوازه مطلقا بإذن السلطان وغيره، ومنعه طائفة بدون إذنه، والأئمة الأربعة والجمهور على خلافه. وفي الآية دليل على حصول البينونة به، لأنه سبحانه سماه فدية، ولو كان رجعيا كما قاله بعض الناس لم يحصل للمرأة الافتداء من الزوج بما بذلته له، ودل قوله سبحانه: فلا جناح عليهما فيما افتدت به على جوازه بما قل أو كثر، بما قل وكثر، وأن له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وقد ذكر عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته أنها اقتنعت من زوجها بكل شيء تملكه، فخصم في ذلك إلى عثمان بن عفان فأجازه وأمره أن يأخذ عقاص رأسها فما دونه. وذكر أيضا عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت من كل شيء لها وكل ثوب لها حتى نقبتها، ورفعت إلى عمر بن الخطاب امرأة نشزت عن زوجها فقال: اخلعها ولو من قرطها. ذكره حماد بن سلمة عن أيوب عن كثير بن أبي كثير عنه. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن الحكم بن عتيبة عن علي بن أبي طالب: لا يأخذ منها فوق ما أعطاها. وقال طاووس: لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وقال عطاء: إن أخذ زيادة على صداقها فالزيادة مردودة إليها. وقال الزهري: لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وقال ميمون بن مهران: من أخذ منها أكثر مما أعطاها لم يسرح بإحسان. وقال الأوزعي: كانت القضاة لا تجيز أن يأخذ منها شيئا إلا ما ساق إليها. والذين جوزوا احتجوا بظاهر القرآن وآثار الصحابة، والذين منعوه احتجوا بحديث أبي الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس لما أراد خلع امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم وزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة فلا. قال الدارقطني: سمعه أبو الزبير من غير واحد وإسناده صحيح. قالوا: والآثار عن الصحابة مختلفة، فمنهم من روي عنه تحريم الزيادة، ومنهم من روي عنه إباحتها، ومنهم من روي عنه كراهتها، كما روى وكيع عن أبي حنيفة عن عمار ابن عمران الهمداني عن أبيه عن علي أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. والإمام أحمد أخذ بهذا القول ونص على الكراهة، وأبو بكر من أصحابه حرم الزيادة وقال: ترد عليها. وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: أتت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أبغض زوجي وأحب فراقه. قال: فتردين إليه حديقته التي أصدقك؟ قالت: نعم وزيادة من مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما زيادة مالك فلا، ولكن الحديقة. قالت: نعم. فقضى بذلك على الزوج. وهذا وإن كان مرسلا في حديث أبي الزبير مقول له، وقد رواه ابن جريج عنهما. فصل. وفي تسميته سبحانه الخلع فدية دليل على أن فيه معنى المعوضة، ولهذا اعتبر فيه رضا الزوجين، فإذا تقايل الخلع ورد عليها ما أخذ منها وارتجعها في العدة فهل لهما ذلك؟ منعه الأئمة الأربعة وغيرهم، وقالوا قد بانت منه بنفس الخلع. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتالة عن سعيد بن المسيب أنه قال في المختلعة: إن شاء أن يراجعها فليرد عليها ما أخذ منها في العدة وليشهد على رجعتها. قال معمر: وكان الزهري يقول ذلك. قال قتادة: وكان الحسن يقول: لا يراجعها إلا بخطبة. ولقول سعيد بن المسيب والزهري وجه دقيق من الفقه لطيف المأخذ تتلقاه قواعد الفقه وأصوله بالقبول ولا نكارة فيه، غير أن العمل على خلافه، فإن المرأة ما دامت في العدة فهي في حبسه، ويلحقها صريح طلاقه المنجس عند طائفة من العلماء، فإذا تقايلا عقد الخلع وتراجعا إلى ما كانا عليه بتراضيهما لم تمنع قواعد الشرع ذلك، وهذا بخلاف ما بعد العدة، فإنها قد صارت منه أجنبية محضة، فهو خاطب من الخطاب، ويدل على هذا أن له أن يتزوجها في عدتها منه بخلاف غيره. فصل. وفي أمره صلى الله عليه وسلم المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة دليل على حكمين: أحدهما أنه لا يجب عليها ثلاث حيض بل تكفيها حيضة واحدة، وهذا كما أنه صريح السنة فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر بن الخطاب والربيع بنت معوذ وعمها وهو من كبار الصحابة، فهؤلاء الأربعة من الصحابة لا يعرف لهم مخالف منهم، كما رواه الليث بن سعد عن نافع مولى بن عمر أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء وهي تخبر عبد الله بن عمر أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن عفان، فجاء عمها إلى عثمان بن عفان فقال: إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم، أفتنتقل؟ فقال عثمان: لتنتقل، ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها، إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بينهما حبل. فقال عبد الله بن عمر: فعثمان خيرنا وأعلمنا. وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهويه، والإمام أحمد في رواية عنه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: من نصر هذا القول هو مقتضى قواعد الشريعة، فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة، فيتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة، فإذا لم يكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل، وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء. قالوا: ولا ينتقض هذا علينا بالمطلقة ثلاثة، فإن باب الطلاق جعل حكم العدة فيه واحدا بائنة ورجعية. قالوا: وهذا دليل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق، وهو مذهب ابن عباس وعثمان وابن عمر والربيع وعمها، ولا يصح عن صحابي أنه طلاق البتة. فروى الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس لأنه قال: الخلع تفريق وليس بطلاق. وذكر عبد الرزاق عن سفيان عن عمرو عن طاووس أن إبراهيم بن سعد سأله عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أينكحها؟ قال ابن عباس: نعم، ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك. فإن قيل: كيف تقولون إنه لا مخالف لمن ذكرتم من الصحابة وقد روى حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان أن أم بكرة الأسلمية كانت تحت عبد الله بن أسيد واختلعت منه فندما فارتفعا إلى عثمان بن عفان فأجاز ذلك وقال: هي واحدة إلا أن تكون سمت شيئا فهو على ما سمت. وذكر ابن أبي شيبة حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود قال: لا تكون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء. وروي عن علي بن أبي طالب: فهؤلاء ثلاثة من أجلاء الصحابة، قيل: لا يصح هذا عن واحد منهم. أما أثر عثمان فطعن فيه الإمام أحمد والبيهقي وغيرهما. قال شيخنا: وكيف يصح عن عثمان وهو لا يرى فيه عدة، وإنما يرى الاستبراء فيه بحيضة، فلو كان عنده طلاقا لأوجب فيه العدة. وجمهان الراوي لهذه القصة عن عثمان لا نعرفه بأكثر من أنه مولى الأسلميين. وأما أثر علي بن أبي طالب فقال أبو محمد بن حزم: رويناه من طريق لا يصح عن علي. وأمثالها أثر ابن مسعود على سوء حفظ ابن أبي ليلى، ثم غايته إن كان محفوظا أن يدل على أن الطلقة في الخلع تقع بائنة لها أن الخلع يكون طلاقا بائنا، وبين الأمرين فرق ظاهر. والذي يدل على أنه ليس بطلاق أن الله سبحانه رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوفى عدده ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الخلع: أحدها أن الزوج أحق بالرجعة فيه، الثاني أنه محسوب من الثلاث فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج وإصابة، الثالث أن العدة فيه ثلاثة قروء وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع، وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة، وثبت بالنص جوازه بعد طلقتين ووقوع ثالثة بعده، وهذا ظاهر جدا في كونه ليس بطلاق، فإنه سبحانه قال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهذا وإن لم يختص بالمطلقة تطليقتين فإنه يتناولها وغيرها، ولا يجوز أن يعود الضمير إلى من لم يذكر ويخلى منه المذكور، بل إما أن يختص بالسابق أو يتناوله وغيره. ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد، وهذا يتناول من طلقت بعد فديتين وطلقتين قطعا، لأنها هي المذكورة فلا بد من دخولها تحت اللفظ، وهذا فهم ترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله تأويل القرآن، وهي دعوة مستجابة بلا شك. وإذا كانت أحكام الفدية غير أحكام الطلاق دل على أنها من غير جنسه، فهذا مقتضى النص والقياس وأقوال الصحابة. ثم من نظر إلى حقائق العقود ومقاصدها دون ألفاظها يعد الخلع فسخا بأي لفظ كان، حتى بلفظ الطلاق. وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد، وهو اختيار شيخنا. قال: وهذا ظاهر كلام أحمد وكلام ابن عباس وأصحابه. قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: ما أجازه المال فليس بطلاق. قال عبد الله بن أحمد: رأيت أبي كان يذهب إلى قول ابن عباس. وقال عمرو عن طاووس عن ابن عباس: الخلع تفريق وليس بطلاق. وقال ابن جريج عن ابن طاووس: كان أبي لا يرى الفداء طلاقا ويجيزه بينهما. ومن اعتبر الألفاظ وقف معها وغير لها أحكام العقود جعله بلفظ الطلاق طلاقا. وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المراعى في العقود حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظها، وبالله التوفيق. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثابت بن قيس أن يطلق امرأته في الخلع تطليقة، ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة، وهذا صريح في أنه فسخ ولو وقع بلفظ الطلاق. وأيضا فإنه سبحانه علق عليه أحكام الفدية بكونه فدية، ومعلوم أن الفدية لا تختص بلفظ، ولم يعين الله سبحانه لها لفظا معينا، وطلاق الفداء طلاق مقيد ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق، كما لم يدخل تحتها في ثبوت الرجعة والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الثابتة، وبالله التوفيق. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.